أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام، بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة. ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا أو عدمه مطلقا أو عليه مطلقا دونها مطلقا أو عليهما إلا حال حضور الإمام عليه السلام، فلا يرد عليها خاصة أقوال. كان الكلام في إرث الزوج والزوجة، وفي هذه المسألة أي إرث الزوج والزوجة يمكن أن نتصور عدة صور. الصورة الأولى هو أنه يموت الزوج ويترك زوجة ويوجد معها في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة أو ولاء العتق أو ضامن الجريرة، هذه صورة. الصورة الثانية أن يموت الزوج ويترك زوجة ولا وارث غيرها ما عدا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يفرض أن يموت الزوج ويترك زوجة مع وجود ولد، هذه ثلاث صور. أما الصورة الثالثة فقد تقدم الكلام عنها بشكل مفصل، وقلنا أن الزوج إذا ماتت الزوجة أو أن الزوجة إذا مات الزوج مع الولد لكل منهما سواء منها أو منه أو منهما، فالإرث يكون الحد الأعلى، وإذا لم يوجد الأولاد فالحد الأدنى، وقد تقدم الكلام. الصورة الثانية وهي صورة أنه لو فرض أن الإنسان مات أو الزوج مات أو الزوجة ماتت لا فرق في ذلك، وترك ذلك الزوج أو الزوجة وارثا غير الإمام، أفرض كان في الطبقة الثانية في الطبقة الثالثة في الطبق فيما يرتبط بولاء العشق فيما يرتبط بولاء الجريرة أو ضامن الجريرة، فهنا أيضا الزوجة أو الزوج يأخذ حقه الأعلى وما عداه والمتبقي تعطى للطبقات اللاحقة من الوراث. إنما الكلام في هذه الصورة وهي أن لو أن الزوج مات أو أن الزوجة ماتت وترك أحدهما الآخر ولم يوجد وارث في أي طبقة من الطبقات حتى ضامن الجريرة ما عدا الإمام، باعتبار أن الإمام لا يفقد، إما أنه حاضر وإما أنه غائب، فهنا ما هي الحالة أو ما هو الفرق؟ هنا قال أن هناك في المسألة أقوالا أربعة. القول الأول أن الزوج والزوجة كلاهما بعد أن تأخذ نصيبها الأعلى بعد أن يأخذ نصيبه الأعلى كلاهما يرد عليها الباقي، يرد عليهما الباقي سواء كان في زمن حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو في زمن غيبته، هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول على أنه لا يرد شيء عليهما لا على الزوج ولا على الزوجة، كل يأخذ نصيبه الأعلى وما تبقى سيعطى للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إن كان حاضرا فيعطى بيده وإن كان غائبا فلولي الأمر. الصورة الثالثة أن الزوج يرد عليه مطلقا، يعني بإضافة أنه يأخذ فرضه الأعلى ما تبقى أيضا يأخذه، فالمال كله يكون له سواء كان ذلك في زمن حضور الإمام أو في زمن غيبته كزماننا هذا، هذه الصورة الثالثة. الصورة وأما الزوجة فلا يرد عليها لا في زمن الحضور ولا في زمن الغيبة، فتأخذ الربع باعتبار هو فرضها الأعلى ونصيبها الأعلى فتأخذ الربع والمتبقي يذهب إلى الإمام. الصورة الرابعة أن الزوج أيضا كذلك يأخذ النصف حده الأعلى وما يتبقى يأخذه أو يرد عليه سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، بخلاف الزوجة فإن الزوجة تأخذ الربع وما تبقى أيضا تأخذه إذا كان في زمن الغيبة، أما إذا كان في زمن الحضور فثلاثة أرباع الباقية تذهب إلى الإمام. هذه هي الأقوال الأربعة في المسألة. والمصنف والشارح ذكر الأدلة التي استدل بها كل قول من هذه الأقوال، يعني كل صاحب قول من هذه الأقوال، باعتبار أنها متشابكة نحاول أن نفصلها بشكل آخر وبعد ذلك نقرأها من الكتاب. فهكذا نقول، نقول أن الزوج هناك فيه قولين. القول الأول يقول أنه يرث المال كله، طبعا إذا كان الوارث هو والإمام، يرث المال كله مطلقا، يعني في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. هذا هو القول الأول في الزوج. القول الثاني في الزوج أنه لا يرث مطلقا، لا في زمان الحضور ولا في زمان الغيبة. طبعا لا يرث معنى المتبقي لا يرث، وإلا فرضه يأخذه. إذن في الزوج قولان. القول الأول يقول أنه يرث المال كله نصفه بالفرض والنصف الآخر بالرد، والقول الآخر أنه يقول لا يرث، إنما يأخذ فرضه وكفى، أما ما تبقى فيذهب إلى الإمام، سواء كان في زمن الحضور أو كان في زمن الغيبة. هذا هو القول الأول. والثاني في الزوج. أما الأقوال في الزوجة فيمكن تقسيمها إلى ثلاث، حصرها في ثلاث. القول الأول يقول أن الزوجة كالزوج، ترث المال كله الربع بالفرض وما تبقى بالرد، سواء كان في زمن الحضور أو سواء كان في زمن الغيبة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أيضا كالزوج، أنه لا ترث ما تبقى من المال مطلقا، سواء كان في زمان الحضور أو في زمان الغيبة. القول الثالث للزوجة يقول بالتفصيل، إذا كان زمن الحضور فلا ترث إلا فرضها، وإذا كان زمن الغيبة فترث المال كله. فإذا يتضح إلى هنا أن في الزوج قولين وفي الزوجة ثلاثة أقوال. أما ما هي الأدلة على ذلك؟ أما القول الأول، طبعا هذه الروايات اللي أنقلها بعضها موجود في الكتاب ولكن رتبتها، وبعضها غير موجود في الكتاب، إلا أنها نفسها بنفس مضمون الكتاب. أما القول الأول وهو أن الزوج يرث الزوجة مطلقا سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، ما هي أدلته؟ الرواية الأولى هي صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد، يعني لم يعلم لها وارث إلا الزوج، ولها زوج قال عليه السلام: الميراث كله للزوج. كله بمعنى أن نصفه بالفرض باعتبار الإرث والفرض، والنصف الآخر باعتبار الرد. الرواية الثانية هي صحيح أبي بصير: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فدعا بالجامعة. هذا ما يقال بأن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان له جامعة، كل الأحكام الموجودة لله سبحانه وتعالى، طبعا الأحكام الواقعية موجودة في تلك الجامعة، وهي من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها انتقلت من أمير المؤمنين إلى الحسن إلى الحسين، وهكذا إلى أن انتقلت إلى الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، أي لا يوجد وارث غير الزوج، قال: لا وارث لها غيره، المال له كله، أي أن المال كله للزوج. فإذا القول الذي يقول أن الزوج يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد مطلقا سواء في زمن الغيبة أو في زمن الحضور، مستنده هاتين الروايتين ورواية أخرى بهذا المضمون. أما القول الثاني وهو القول الذي يقول أن الزوج فقط يأخذ حده الأعلى، أنه يأخذ النصف، أما ما تبقى من النصف الآخر فللإمام، سواء كان في زمن الحضور أو كان في زمن غيبة. أما استدلال ذلك، قال: موثق جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: لا يكون الرد على زوج ولا زوجته. فإذا الرد لا يكون لهما، كل منهما يأخذ نصيبه، وما عدا ذلك فلا يرد عليهما شيء، وإنما يأتي للإمام باعتبار أنه وارث من لا وارث له. هذه رواية. رواية أخرى: خبر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال: ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع، ثم قال: ولا تزاد المرأة عن الربع ولا تنقص عن الثمن. فكأنه يريد أن يقول أن الزوج في كل الحالات لا يأخذ أكثر من النصف، وفي كل الحالات لا ينقص عن الربع، وكذلك المرأة في كل الحالات لا تأخذ أكثر من الربع، وفي كل الحالات لا يقل نصيبها أقل من الثمن. هاتين الروايتين وبمضمونها أيضا روايات أخرى التي قالت أن الزوجة لا يأخذ المتبقي، لا يرد عليه شيء أكثر مما هو نصيبه. إلا أن المشهور إلا أن المشهور بين الفقهاء وعليه العمل بين علماء الطائفة أن العمل يكون على الطائفة الأولى من الروايات، أي الروايات التي تقول أن الزوجة يرث النصف بالفرض والباقي بالرد، سواء كان في زمن الغيبة أو في زمن الحضور. لقائل أن يقول إذا ما نعمل بالطائفة الثانية من الروايات التي تقول بأن الزوج لا يحق له أكثر من النصف أو أنه لا يرد شيء على الزوج؟ قالوا أن هذه الروايات روايات مطلقة، وإن شاء الله ستدرسون أو درستم في علم الأصول أنه إذا وردت روايات مطلقة وروايات أخرى مقيدة فالمقيدة تقدم على المطلقة. قالوا أن الطائفة الثانية من الروايات هي مطلقة، الرواية تقول لا يرد على زوج، لا يكون الرد على زوج ولا زوجة، ولكن لا يفرض أنه هناك هل يوجد وارث غير الزوج أو لا يوجد. فالطائفة الأولى من الروايات فرضت أنه لا يوجد وارث غير الزوج، بخلاف الطائفة الثانية من الروايات، الطائفة الثانية من الروايات لم تفرض هل يوجد هناك ورثة آخرين أو لا يوجد. ومن الواضح أنه إذا اجتمع مع الزوج أو الزوجة ورثة آخرين فهل يرد عليهما شيء؟ قالوا باعتبار أن الطائفة الثانية مطلقة تشمل أنه هل يوجد معه وارث آخر أو لا يوجد، والرواية الطائفة الأولى من الروايات مقيدة باعتبار أنها وردت في الذي منه في الذي لا وارث غير الزوج، فإذا تلك الروايات تقدم على هذه الروايات. هذا فيما يرتبط بالرواية الأولى، لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. أما الرواية الثانية فأصلا ليست في هذا المقام، الرواية الثانية تريد أن تقول أن فرض الزوج أكثر من النصف لا يكون، وأقل من الربع لا يكون، فرض المرأة أكثر من الربع لا يكون، أعلى من الربع لا يكون، وأدنى من الثمن لا يكون. أما أنه يرد عليها أو لا يرد عليها، الرواية ليست فيها، ليست ناظرة إلى أنها يرد عليها أو لا يرد عليها. الرواية تريد أن تقول أن فرض الزوج الحد الأعلى ما له الجيد يقول نصف، حد الأدنى الجيد يقول ربع. أما أنه إذا فضل عن التركة شيء هل يرد على الزوج أو الزوجة أو لا يرد، فالرواية أجنبية عن هذا. فبناء على ذلك فالقول الأول بالنسبة إلى الزوج يكون هو الصحيح، وهو أن الزوج إذا ماتت زوجته وتركت زوجا لا وارث غيره غير الإمام ما عدا الإمام، فالنصف تأخذه بالفرض والنصف الآخر، فالنصف يأخذه بالفرض والنصف الآخر يأخذه بالرد. هذا بالنسبة إلى الزوج. أما بالنسبة إلى الزوجة فقلنا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أن الزوجة مثل الزوج لا فرق في ذلك، الربع تأخذه بالفرض وما تبقى تأخذه ماذا؟ بالقرابة، سواء كان في زمن الحضور أو كان في زمن الغيبة. الروايات في ذلك قال موثق الصحاف مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي، الصحاف يقول وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح، الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب، عفوا هذه قال صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قلت له رجل مات وترك امرأة، قال عليه السلام المال لها، الربع بالفرض وما تبقى بالرد. الرواية الثانية صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها، قال عليه السلام المال كله له، قلت فالرجل يموت ويترك امرأته، قال عليه السلام المال لها. فإذا لم يفرق بين زمن الحضور أو زمن الغيبة، ولم يقل بأنه الربع لنا وما تبقى للإمام. فإذا القول الأول الذي يقول بأن الزوجة مثل الزوج تأخذ الربع بالفرض وما تبقى تأخذه بالرد، سواء كان في زمن الإمام أو في زمن غيبة الإمام، هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول أن الزوجة مطلقا لا يرد عليها، سواء كان في زمن الغيبة أو في زمن الحضور، يعني فقط تأخذ بالفرض الربع وما تبقى يكون للإمام إذا كان موجودا فله، وإن لم يكن موجودا فلولي الأمر الحاكم. قال موثق أبي بصير قرأ علي أبو جعفر الباقر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها، قال عليه السلام المال للزوج، هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد القول الأول الذي ذهبنا إليه. المال للزوج، ورجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام عليه السلام مطلقا، لم يقل إذا كان في زمن الحضور فلا تأخذ منه شيئا وإذا كان في زمن الغيبة فتأخذ منه شيئا. رواية أخرى موثق الصحاف قال مات محمد بن أبي عمية وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. وهذه أيضا واضحة على القول الثاني، فإذا القول الثاني الذي يقول أن المرأة لا ترث على الإطلاق مراده لا يرد عليها شيء مما قبل من التركة سواء كان في زمن الغيبة أو كان في زمن حضور، هذا هو القول الثاني. أما القول الثالث وهو التفصيل أنه إذا كان في زمن الغيبة فيرد عليها أما إذا كان في زمن الحضور فلا يرد عليها، فقالوا بالجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، قالوا باعتبار أنها شيء للطائفتين من الروايات، طائفة منها كما قرأناها تقول أنه لا يرد عليها مطلقا سواء كان في زمن الغيبة أو كان في زمن الحضور، وطائفة أخرى تقول أنه يرد عليها مطلقا سواء كان في زمن الغيبة أو في زمن الحضور، ولا يمكن طرح إحدى الطائفتين لحساب الأخرى باعتبار أن جملة من هذه الطائفة صحيحة وجملة من تلك الطائفة أيضا صحيحة، فماذا نعمل بها؟ قالوا نجمع، هناك قاعدة في علم الأصول أو في علم الرجال يقولون أنه كلما كان الجمع أولى من الطرح، يعني كلما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح، يعني بدل أن نطرح إما هذه الطائفة وإما تلك الطائفة بدل من ذلك نحاول أن نجمع بين الطائفتين، فنحمل إحدى الطائفتين على معنى ونحمل الطائفة الأخرى على معنى آخر. هنا قالوا أيضا كذلك، فالروايات التي تقول لا يرد عليها شيء قالوا نحملها على زمن الحضور، والروايات التي تقول يرد عليها كل شيء يرد عليها الباقي نحملها على زمان الغيبة. إلا أنكم تتذكرون أننا قلنا أن الجمع بين الروايات لا بد أن يكون بشاهد من السنة، يعني السنة تشير لنا أن هذا الجمع هو الصحيح، أما إذا كان جمعا من عندياتنا وهو ما يسمى عندهم بالجمع التبرعي أنا أتبرع فأحمل هذه الرواية على معنى وأحمل تلك الرواية على معنى آخر، فلماذا؟ ومن هنا قالوا أن هذا الجمع لا يمكن قبوله باعتبار أنه جمع تبرعي، والمراد من الجمع التبرعي أنه لا توجد هناك رواية أو دليل من العقل والعقلاء والشارع يؤيد هذا الجمع ما بين الطائفتين. ثم إن المحقق ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه قد استبعد أن يحمل الروايات، طبعا هذا أنا أبحثه بشكل مستدل لأن المصنف والشارح بحثه بشكل مستدل وإلا إحنا ما كان بودنا أن ندخل في هذه الاستدلالات. ثم إن المحقق ابن إدريس قدس الله نفسه قد استبعد أن الروايات التي تقول لا يرد عليها شيء على زمن الحضور والتي يرد عليها المتبقي على زمن الغيبة، قال هذه الروايات لا يمكن قبولها أو أنها بعيدة، هذا الحمد بعيد، والسبب في ذلك قال أن بعض هذه الروايات سأل يقول كما قال في رواية امرأة ماتت أو قلت له رجل مات وترك امرأة قال عليه السلام المال لها. هذا السؤال السائل والمسؤول كلاهما كان في زمن الغيبة أو في زمن الحضور، عفوا كان في زمن الحضور، السائل يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يا ابن رسول الله رجل مات وترك زوجته ولا وارث غيرها قال المال له، هل يعقل أنه أنا أسأل الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن مسألة أنا مبتلى بها فيجيبني عن جواب يرتبط ببعض 200 سنة باعتبار أن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا كان في زمن وفاته قرابة سنة 148 أو 47 على الخلاف الموجود في وفاة الإمام الصادق، الإمام الصادق يسأل يا ابن رسول الله رجل مات وترك زوجته، المفروض احنا كما قلنا في الزوجة ان يجيبه الامام ماذا؟ ان يجيبه اعطها الربع والباقي احمله الينا باعتبار حكم الحضور هو هذا. هذه الرواية هل من المعقول عقلائيا ان نحملها ان الامام اجاب عليها كما لو كانوا في زمن الغيبة باعتبار المال لها يكون فقط في زمن الغيبة، ومن هنا ابن إدريس استبعدها أنه تحمل هذه الروايات على ماذا؟ تحمل على الغيبة باعتبار أنها في زمن حضور. واللي يسأل كأنه واقعة خارجية موجودة، يقول أن شخصا مات وترك زوجة فماذا أعمل؟ الإمام مفروض أنه يجيب بما يجب عليه أن يعمل الآن، مو أنه ما يجب عليه العمل في زمن الغيبة الذي سيأتي بعد 150 سنة أو 200 سنة. فإذا ابن إدريس استشكل على هذا الحمل وقال أن هذا الحمل بعيد، وقال هو أبعد ما بين المشرق والمغرب. إلا أنه طبعا هنا أكو جواب لهذا باعتبار أن المصنف لم يذكره والشارح لم يشر إليه، فلهذا أيضا لا نشير، وإلا جواب ابن إدريس معروف لمن قرأ المنطق بأن القضية أو الأصول أن القضية حقيقية وخارجية. إذا كان السؤال سؤال عن القضية الخارجية فاستبعاد ابن إدريس صحيح، أما إذا كانت القضية قضية حقيقية فلا مجال لاستبعاد ابن إدريس. الآن لا نذكر فيها. على أي الأحوال، هذا قول بأنه بالجمع بين الروايات. قول آخر قال نحمل الروايات التي تقول المال لها باعتبار أن هذه الزوجة هي قريبة أقربوا بتعمه، فإذا باعتبار الزوجة فتأخذ الربع، وباعتبار ما تبقى فتأخذ الباقي ماذا؟ بالقرابة. فحملوا الروايات التي تدل على أن المال لها، قالوا باعتبار أنها بالإضافة إلى أنها زوجة قالوا أنها قريبة. وهناك رواية إشارة إلى هذا المعنى، رواية موجودة، قال صحيح البصري عن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال عليه السلام يدفع المال كله إليها. فكأن الروايات التي قالت رجل مات وترك امرأة قال المال لها حملوها على هذه، قالوا باعتبار أنها بالإضافة إلى أنها زوجته هي قريبته ولا قرابة غيرها موجود، فإذا الربع ترثه بالفرض وما تبقى ترثه بالقرابة. إلا أنهم أيضا أجابوا قالوا أنه لا يمكن أن نجمع بين الروايتين المتعارضتين بهذا الجمع، والسبب في ذلك أن الرواية التي تقول المال لها لم تقل أنها قريبة أو ليست بقريبة، ومن هنا يستفاد منها الإطلاق، يعني المال لها سواء كانت قريبة أو لم تكن قريبة. فإذا هذا الحمل أيضا لا دليل عليه من الشارع، ومن هنا قالوا أيضا أنه هذا جمع تبرعي لا يمكن قبوله. ومن هنا ذهبوا إلى القول الثالث وهو المشهور إلى القول الثاني وهو المشهور بأن الزوجات لا يرد عليها مطلقا سواء كان في زمن الحضور أو كان في زمن الغيبة. وهذه الروايات المتعارضة فيما بينها أجروا عليها أخبار الترجيح والعلاجات الموجودة هناك في محله إن شاء الله من علم الأصول في باب تعارض الأدلة الشرعية. ستدرسون أنه إذا تعارضت الروايات فيما بينها فنعرضها على كتاب الله العزيز، فما وافق كتاب الله فنعمل به، وما خالف كتاب الله فنرمي به عرض الحائط، وكما في الرواية فهو زخرف. هذا هو المرجح الأول. أما إذا كانت كلتا الطائفتين المتعارضة فيما بينها لا يوجد لا مؤيد من الكتاب ولا مخالف من الكتاب، افرضوا أنه لا يوجد هذا الحكم لم يذكر في الكتاب باعتبار أن القرآن الكريم لم تذكر فيه كل الجزئيات وإنما ذكرت القواعد العامة، نرجع للمرجح الثاني. قالوا أنه الروايات التي أيدت العامة ووافق العامة عليها فلا نعمل بها، والروايات التي خالفت العامة ورأي العامة وفتوى العامة في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام نعمل به. وأما إذا أيضا لا يوجد هذا المرجح باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كلتا الطائفتين إما كانت مؤيدة للعامة، يعني افرضوا فدرائي كان قائل أبو حنيفة فدرائي كان قائل الشافعي، فإذا كلاهما موافق للعامة أو كلاهما مخالف للعامة، فنرجع إلى مسائل أخرى أو ترجيحات أخرى. بعضهم قال نتخير فيما بينها، وبعضهم قال هذه الروايات تتساقط فيما بينها. هذا بحث مفصل في تعارض الأدلة الشرعية. إلى هنا اتضح لنا هذين القولين، القول الأول وهو في الزوج أنه يرد عليه مطلقا سواء كان في زمن الحضور وسواء كان في زمن الغيبة، والقول الثاني وهو في الزوجة أن الزوجة لا يرد عليها ما تبقى وإنما يذهب إلى الإمام سواء كان في زمن الحضور أو كان في زمن الغيبة. وهناك جزئيات سنذكرها من خلال المحاضرة. ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث على الإمام، فإذا قال لا يرد على الزوج والزوجة إلا إذا كان معهما لا يوجد إلا الإمام، فإذا كان طبعا هذا كلام مصنف طبعا لأنه سنستفيد منه. المصنف هنا يقول ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث، فإذا عدم كل وارث أفرض الإمام كان موجودا، إلا أنه لا يرد على الإمام وإنما يرد على الزوج والزوجة معا، وهذا أحد الأقوال في المسألة. فإذا المصنف في هذا القول يريد أن يقول أن الزوج أو الزوجة إذا فقد كل الورثة من كل الطبقات حتى ولاء العتق وضامن الجريرة ووصلت النوبة إلى الإمام، فيرد مطلقا عليهما، أي على الزوج والزوجة في زمان الغيبة وفي زمان الحضور. قال بل الفاضل عن نصيبهما، أي عن نصيب الزوج والزوجة لغيرهما من الوراث، لغير الزوج والزوجة من الوراث، حتى لو كانت أولئك الورثة ضامن الجريرة، يعني لا يشرط أن يكونوا إما طبقة ثانية أو الثالثة أو ولاء العتق، بل حتى لو كان ضامن الجريرة فالباقي يكون له ولا يستحق الزوج أو الزوجة المتبقين. ولو فقد من عدا الإمام، يعني لا يوجد الزوجمات وترك زوجة والإمام لا يوجد غيرهما ورثة، أو أن الزوجة ماتت وتركت زوجا والإمام لا يوجد وارث غيرهما سواء كان متالف أو مناسب. قال ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا، هذا هو القول الأول، يعني يرد على الزوج والزوجة مطلقا في زمن الحضور وفي زمن الغيبة، أو في عدمه مطلقا، أو عدمه مطلقا أي عدم الرد عليهما، عدمه على الرد يعود الضمير يرجع إلى الرد، أو عدمه مطلقا أي عدم الرد على الزوج والزوجة مطلقا سواء كان في زمن الغيبة أو في زمن الحضور، هذا هو القول الثاني، أو عليه أي يرد على الزوج مطلقا سواء كان في الغيبة أو الحضور دونها، أي لا يرد عليها أي على الزوجة مطلقا سواء كان في زمن الغيبة أو في زمن الحضور. فإذا القول الثالث ما هو؟ أن الزوجة يرد عليه مطلقا ما تبقى من المال، يرد عليه مطلقا سواء كان في حضور الإمام أو في غيبته، والزوجة لا يرد عليها مطلقا سواء كان في غيبته أو في حضوره، وهذا هو القول الذي سيقويه الشارع، وهو الذي وصلنا إليه أيضا من خلال الروايات، أن الزوج يرد عليه مطلقا وأن الزوجة لا يرد عليها مطلقا. قال أو عليه مطلقا دونها مطلقا، أو عليهما يرد عليهما، إلا أنه هنا إطلاق بعد ما هو يعني في زمن الغيبة والحضور معا، يرد عليهما إلا حال حضور الإمام عليه السلام فلا يرد عليها خاصة. إذن القول الرابع يقول بأن الزوج يرد عليه مطلقا سواء في الغيبة أو الحضور، أما الزوجة ففيه تفصيل، إما أنه في زمن الغيبة فيرد عليها المتبقي، وأما في زمن الحضور فلا يرد عليها شيء، وهذا هو القول الثالث في الزوجة الذي ذكرناه، فلا يرد عليها خاصة. هذه أقوال. قال ولو فقد من الفتر الرد، هذا خبر مقدم، أقوال شنو؟ مبتدأ مؤخر، يعني أقوال هذا يكون مبتدأ مؤخر. أما اختلاف هذه الأقوال فيما بينها لماذا؟ قال أقوال مستندها، أي مستند هذه الأقوال ظواهر الأخبار المختلفة ظاهرا، باعتبار أنها مختلفة فيما بينها ظاهرا، وإلا واقعا وفي علم الله سبحانه وتعالى هذه ما مختلفة، لابد أن بعض هذه الروايات مصحيحة وبعضها شنو صحيحة، أو أنه حتى لو كانت كلها صحيحة إلا أنه لابد أن تحمل على محامل نحن لا نعرفها. والجمع بينها، باعتبار أن الجمع بينها أدى إلى اختلاف هذه الأقوال الأربعة. والمصنف اختار هنا القول الأخير، أي قول؟ القول الذي يقول أن الزوج يرد عليه مطلقا في الحضور والغيبة، والزوجة لا يرد عليها في زمن الحضور ويرد عليها في زمن الغيبة. والمصنف اختار هنا القول الأخير لماذا؟ كما يستفاد من استثنائه من المنفي المقتضي لإثبات الرد عليهما دون الإمام، مع قوله والأقرب إرثه أي الإمام مع الزوجة إن كان حاضرا. شوفوا احنا قرأنا العبارة قلنا ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام، هذه العبارة من المصنف تشير إلى القول ياهو، إلى القول الذي يرد لا يرد، يرد عليهما معا، يعني يرد على الزوج والزوجة معا
سواء في زمن الغيبة أو في زمن الحضور. لماذا؟ قال ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث على الإمام. يعني إذا فقد كل وارث ووجد الإمام فيرد على الزوج والزوجة معا. فلهذا ماذا قال؟ قال كما يستفاد. بعد ذلك قال اذكار المصنف القول الأخير. القول الأخير ماذا كان يقول؟ كان يفصل بين الزوج والزوجة. الزوج يرث مطلقا والزوجة في زمن الحضور في زمن الغيبة دون الحضور. مو هالشكل؟ لماذا؟ قال بإضافة ذاك القول، أي العبارة الأولى من المصنف تشير إلى الإرث مطلقا، الزوج والزوجة يرد عليهما الزوج والزوجة، إلا أنه هنا عندما قال والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا بيّن أنه يريد القول الرابع، أي أن الأقرب أن الإمام يرث مع الزوجة إذا كان حاضرا. فهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد القول الرابع. فإذا من كلا العبارتين، من العبارة الأولى والعبارة الثانية، إذا اختصرنا نحن والعبارة الأولى فيؤيد القول الثاني، يؤيد القول الأول باعتبار أنه يرد عليهما مطلقا حضورا وغيبة. أما بإضافة العبارة الثانية يشير إلى ماذا؟ إلى القول الرابع. الآن أريد تقرؤون العبارة. والمصنف اختار هنا القول الأخير. لماذا؟ يعني الشارح كيف استفاد ذلك؟ قال كما يستفاد من استثنائه من المنفي. قال ولا يرد، هذا منفي، فإذا قال على الإمام ولا يرد على الزوج والزوجة إلا، فإذا استثنى هذا، قال بأنه لا يرد إلا إذا عدم الوارث. فإذا عدم الوارث فمعنى أن الزوج والزوجة يرثان مطلقا. ثم قال من المنفي المقتضي لإثبات الرد عليهما دون الإمام، هذا مضافا إلى ماذا؟ من استثنائه والأقرب إرثه. إذن بإضافة هذا القيد وهذه العبارة يثبت لنا أن المصنف هنا أراد القول الرابع. أما الرد على الزوج هذا هو القول الأول والتفصيل الذي فصلناه، قلنا نفصل ما بين الزوج والزوجة، في الزوج أكو قولين وفي الزوجة ثلاثة أقوال. الآن يأتي المصنف قال أما الرد على الزوج مطلقا أي في زمان الحضور والغيبة فهو المشهور بين فقهائنا، بل ادعى جماعة من العلماء الإجماع عليه، وبه أي بهذا القول أخبار كثيرة كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما قرأناها أنه قرأ عليه أي على أبي بصير فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها أي في تلك الفرائض فإذا فيها الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره وارثا. فإذا هنا الزوج يرث مطلقا أي يرد عليه الباقي مطلقا. وأما التفصيل، شوفوا هذا القول الأول ذكره في الزوجة، بعد ذلك في نهاية صفحة 85 يأتي إلى القول الثاني للزوج. شوفوا هذا التفريق فيما بينهم، احنا جمعناها إن قلنا القول الأول والقول الثاني وجمعنا بين الطائفة وزيئة الكلام. وأما التفصيل في الزوجة أيضا هنا لم يذكر الأقوال الثلاثة في المسألة، وإنما بحثها في طي الكلام. التفصيل هذا هو القول الثالث الذي ذكرناه في الزوجة، قلنا القول الأول هو مثل الزوج، القول الثاني أنه لا يرد عليها مطلقا، القول الثالث هو التفصيل. هنا يبحث التفصيل وهو القول الثالث. وأما التفصيل في الزوجة فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها، أي للزوجات، ولا وارث لها غير الزوج. قال عليه السلام إذا لم يكن غيره، أي للزوج، إذا لم يكن غير الزوج فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام عليه السلام. وهذا واضح على أنه التفصيل بين الزوجات، أنه في زمن المرأة لا يرد عليها وإنما الزوج يرد عليه كله مطلقا حضورا وغيبا. ومثل هذا طبعا الجمع بين رواية، هاي الرواية الأولى، هاي الرواية الثانية أيضا في نفس المضمون، ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام. فإذا هاتان روايتان جمع بين هاتين الروايتين وبين، فإذا بين رواية أبي بصير عن الباقر وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له. هذه الرواية الثانية وهي رواية صحيحة أبي بصير عن الباقر ليست عن الباقر، وإنما الرواية هي عن الصادق، كما راجعنا ذلك أنه الرواية عن الصادق ليست عن الباقر. وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له، لأبي بصير رجل قال لإمام الصادق، أبي بصير قال لإمام الصادق رجل مات وترك امرأة قال عليه السلام المال لها. فإذا الروايتين الأوليين تقول ماذا؟ يعني الطائفة الأولى من الروايات يقول لها الربع وما تبقى يكون للإمام. هذه الطائفة من الروايات يقول المال لها مطلقا، أي سواء كان في زمن الغيبة وفي زمان الحضور. فإذا أما التفصيل في الزوجة فللجمع. إذا القائلين بالقول الثالث في الزوجة لماذا قالوا؟ لأنهم جمعوا بين هذه الطائفة من الروايات وتلك الطائفة من الروايات، فلهذا قال وأما التفصيل في الزوجة لماذا؟ فللجمع، يعني دليله للجمع بين هذه الطائفة من الروايات وهذه الطائفة من الروايات. قال المال، قال عليه السلام المال لها. كيفية الجمع؟ قال بحمل هذه، أي هذه الرواية أبي بصير عن الباقر التي هي عن الصادق، بحمل هذه الرواية التي تقول المال لها على حال الغيبة، ودينك الروايتين يعني الأولى والثانية بحملها على حال الحضور. فإذا الجمع بين الرواية وروايتين بهذا الشكل، أو بين الطائفتين، الروايات التي تقول المال لها تحمل على في زمن على زمن الغيبة، والروايات التي تقول أنها لها الربع والباقي للإمام تحمل على زمن الحضور. قال ودينك على حالة الحضور حذرا من التناقض، حتى لا يقع التناقض بين هذه الروايات. إلا أننا ذكرنا أن هذا جمع تبرعي لا شاهد عليه لا عقلائيا ولا من الشرع المقدس. والمصنف، أي الشهيد الأول، والمصنف في كتابه شرح الإرشاد اختار القول الثالث. أي القول هذا؟ القول الذي وصلنا إليه أخيرا، قلنا أنه يرد على الزوج مطلقا ولا يرد عليها على الزوجة مطلقا. والمصنف في شرح الشرح، أي في شرح الإرشاد، اختار القول الثالث المشتمل يقو المشتمل على عدم الرد عليها مطلقا، بإضافة أنه يرد على الزوج مطلقا. لماذا؟ لماذا قبل هذا القول، اختار هذا القول وهو القول الثالث؟ هنا يريد أن يبين الأدلة التي بسببها اختار القول الثالث المصنف، محتجا بما سبق، ما سبق من الروايتين المتقدمتين، يعني رواية أبي بصير عن الباقر ورواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام، حيث قالت الربع للمرأة وما بقي منه فللإمام أو يحمل إلينا كما قرأناه. محتجا بما سبق، أي من الروايتين المتقدمتين، فإن ترك الاستفصال دليل العموم. هذه القاعدة ذكرناها فيما سبق، قلنا أنه بعض الروايات لا تفصل، لا تقول إذا كان في زمن الغيبة فحكمها كذا وإذا كان في زمن الحضور فحكمها كذا، وقالوا هذا عدم التفصيل، يعني عدم ذكر التفصيل والمسألة والحكم والإمام ناظر إلى تلك الجهة دليل على أنه يشمل الحالتين معا، دليل العموم دليل الإطلاق. ترك الاتصال يعني ترك التفصيل بين هذه الحالة وبين تلك الحالة، يعني عندما يقول من أفطر في صوم شهر رمضان فعليه عتق رقبة، قالوا أن عتق الرقبة لا يستطيع أن واحد يقول بشرط أن تكون مؤمنة أو في حالة أن يكون متعمد أو غير متعمد. دليل ترك الاستفصال دليل العموم، من أفطر فماذا؟ فعليه أن يعتق رقبة. هسه الإفطار سواء كان عمديا سواء كان سهويا سواء كان نسيانيا، هسه إنسان يجي يقول أنتم تقولون في النسيان لا يجب علي عتق، نقول هذا بدليل من الخارج. أما هذه الرواية فتدل على ماذا؟ تدل على أنه من أفطر فعليه أن يعتق. هنا إذا مات الزوج ولم يترك زوجة، عفوا إذا مات الزوج وترك زوجة، الإمام لم يفصل بين حال الحضور وحال الغيبة حتى أنت تقول هذا القول، وإنما قال الربع لها وما تبقى لنا سواء كنا موجودين يعني حاضرين أو كنا غائبين، فلا يكون لها أكثر من الربع، وهذا هو المراد. فإن ترك الاستفصال دليل العموم، هذا هو الدليل الثاني أو دليل الأول. قال وللأصل الدال على عدم الزيادة على المفروض، الأصل أن حق الزوج الربع، وما زاد على ذلك نحتاج إلى دليل، باعتبار أن الكتاب وضع لها الربع في حالة عدم وجود الأولاد ووضع لها الثمن في حالة وجود الأولاد، أما أن الباقي يرد عليها لا يوجد لنا أي دليل على ذلك، والأصل أنه ما زاد على المفروض يعني ما فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل. قال وخبر الرد، كأنه يريد أن يجيب عن سؤال أو إشكال، كأنه يريد أن يقول أن هناك روايات صحيحة المال لها، هذه روايات تقول أن المال يرجع لها، لأنه قال وللأصل الدال على عدم الزيادة، كما قالوا أن الأصل يعني أصل ماذا؟ الأصل يعني أصل عملية، أصل عملي، وقد قلنا في أصول في علم الأصول أن الأصل العملي لا يعمل به إلا إذا فقد الدليل من الإمارات، وهنا الرواية إمارة فهي مقدمة على الأصول العملية. فإذا هنا وخبر الرد كأنه جواب عن إشكال المقدر أنه تقول نعمل بالأصل، يقول لا مجال للعمل بالأصل. لماذا؟ باعتبار وجود رواية، وتلك الرواية التي تقول مات رجل وترك زوجة قال المال لها، فإذا هو مقدم على ذلك الأصل الذي هو أصل عملي. قال وخبر الرد، قال وخبر الرد عليها أي تلك الرواية التي تقول المال لها، وخبر الرد عليها على الزوجة مطلقا كما قرأناه في الطائفة الثانية من الروايات، وإن كانت تلك الروايات صحيحا أي أنه خبر الرد كان خبرا صحيحا، إلا أن في العمل به مطلقا إطراحا لتلك الأخبار. يقول أن الرواية التي جاءت عن أبي بصير عن الصادق أنه قال له رجل مات وترك امرأة قال عليه السلام المال لها، يقول أنت هنا تقول نعمل بالأصل ولا تعمل بهذه الرواية، فلماذا لا تعمل بالرواية مع أن الرواية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها؟ قال لا نعمل بها لأننا إذا أردنا أن نعمل بها مطلقا، يعني من غير أن نقيدها بقيد في زمان الغيبة أو الحضور، إذا أردنا أن نعمل بها مطلقا لابد أن نرفض ونطرح تلك الروايات السابقة التي تقول الربع لها وما تبقى للإمام في زمن الغيبة أو زمن الحضور. فالعمل بهذه الروايات يؤدي إلى طرح تلك الروايات، ولا يجوز ذلك. لماذا نحن نطرح تلك الروايات مع أنها أكثر صحة وأكثر عددا، وهو المشهور بين الفقهاء أنه لا يرد عليها؟ فإذا إذا أردنا أن نعمل بهذه الرواية التي تقول يرد عليها مطلقا في زمن الغيبة وفي زمن الحضور، يلزم منه محظور، وذاك المحظور ما هو؟ أنه يلزم أن نطرح تلك الروايات التي تقول لا يرد عليها. قال وخبر الرد عليها مطلقا وإن كان صحيحا، إلا أن في العمل به مطلقا يعني من غير تقييده بقيد، إطراحا لتلك الأخبار التي تقول لا يرد عليها. والقائل بهذه الرواية أي الخبر الرد عليها، والقائل به نادر جدا، أي هذا القول لا يقول به أحد إلا نادر جدا، وإنما المشهور بين فقهائنا هو ماذا؟ المشهور أنه لا يرد عليها مطلقا. وتخصيصه هذا توجيه لهذه الروايات، الروايات التي تقول أن المال لها، وتخصيصها أي تلك الرواية أو خبر الرد عليها مطلقا، وتخصيصه بحال الغيبة أيضا بعيد. يعني نقول نجمع بين هذه الروايات التي تقول المال لها، نقول مراد منها في زمن الغيبة، والذي تقول الربع لها وما تبقى للإمام فنقول بها أنها في زمن الحضور. قال وتخصيص خبر الرد بحال الغيبة بعيد جدا. لماذا؟ لأن السؤال فيه للباقر عليه السلام، طبعا السؤال مو للباقر وإنما للصادق، لأن السؤال فيه للباقر عليه السلام في رجل مات بصيغة الماضي، فكأن هذا سائلة عن قضية الواقع أن رجل مات وترك زوجة ماذا يعمل؟ فالجواب مع أنه واقع حدثت في الخارج والسائل يريد الجواب حتى يعمل به، هل يعقل من الإمام أو أن هذا الجواب عقلائي أن الإمام يجيبه بجواب يختص بزمن الغيبة لا أنه بزمن الحضور، مع أنه هو موجود في زمن الحضور؟ قال في رجل مات بصيغة الماضي وأمرهم عليهم السلام حينئذ ظاهر، طبعا مراد بصيغة الماضي أن حادثة وقعت لأنها ستحدث، لو كان يقول رجل يموت ممكن أنه الحادثة ما وقع وإنما ديسا عن واقع، لو حدث هذا ماذا نعمل؟ وممكن أن نقول أن الإمام أجابه باعتبار أنه زمن الغيبة، أما السائل ديسا عن حادثة وقعت موجودة الآن، في رجل مات بصيغة الماضي مضافا إلى ذلك أمرهم عليهم السلام حينئذ ظاهر، يعني لم يكونوا غائبين عن الأنظار باعتبارات معينة وإنما أمرهم كان ظاهرا، هذا مضافا إلى ماذا؟ والدفع إليهم ممكن، يعني يمكن أن يدفع ما تبقى من المال لهم، لا أنه يعسر ولا يمكن دفع المتبقي إليهم، والدفع إليهم ممكن. فحمله أي حمل الروايات التي تقول يعاد أو يعطى المال كله لها، فحمل تلك الرواية على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من 150 سنة. طبعا هنا المحشي ذكر بأنه الإمام الباقر وفاته أنه ذكر هو في الحاشية اللي سابقة، قال والحديث في المصدر مروي عن أبي عبد الله عليه السلام لا عن الباقر، هو قال في الحاشية السابقة أن الرواية مروية عن الصادق وهنا يقول أن الإمام الباقر عليه السلام توفي كذا، فالإمام مراد الإمام الصادق لا الإمام الباقر. فإذا بناء على ذلك وفاة الإمام الصادق ستكون متأخرة جدا، باعتبار أنها في أواخر الأربعينات من القرن الثاني، يعني في سنة إما 148 أو 45 أو 47 لا غير ذلك. فإذا أخذنا الفترة الزمنية بين غيبة بين وفاة الإمام الصادق والغيبة الصغرى للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، نجدها أقل بكثير من هذه المدة التي ذكرها المصنف، قال بأزيد من 150 سنة، تكون أقل من ذلك بكثير، تصل إلى 110. فإذا كأن المراد للمصنف والشارح أو الشارح يريد أن يقول الغيبة الكبرى لا الغيبة الصغرى، فالمحشي في هذا أنه اشتباه في الظاهر. قال فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من 150 سنة أبعد، كما قال ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه، أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذن هذا الحمل لا يمكن قبوله، فإذا تبقى يبقى التعارض قائما بين الروايات. قال طبعا ما ذكر 4-5، وربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج، أي نحمل الروايات التي تقول أن المال كله لها، نحمله على أنه المرأة بالإضافة إلى أنه زوجته هي قريبته. وربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج، وهذا الحمل بعيد. لماذا بعيد عن الإطلاق؟ إلا أنه وجه في الجمع. يقول نحن لا يمكن أن نقبل هذا الحمل. لماذا؟ أن الرواية تقول المال لها سواء كانت قريبة أو لم تكن قريبة، فتلك الرواية التي كانت تقول قريبة هذه النص ولد بأنها بالإضافة إلى أنه زوجته هي قريبته ولا قريبة غيرها. أما هذه الرواية فتقول ماذا؟ تقول المال لها ولم تستفصل. وقد قلنا قبل قليل أن ترك الاستفصال دليل العموم، يعني كانت قريبة أو ليست بقريبة، إلا أن المصنف يقول إلا أنه وجه جمع نقبل به، ماذا نعمل؟ ومن هذه الأخبار، يعني المتقدمة بكلها، ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا، كما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس الله نفسه أستاذ سيد المرتضى علم الهدى، حيث ذهب إلى أنه يرد عليهما مطلقا على الزوج والزوجة في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. ودليله توضح أن هناك روايات أكو في الزوج كذلك، وروايات أخرى في الزوجة أيضا كذلك، فهو عمل بالروايات بالنسبة للزوجة بالنسبة بما يرتبط، وأنها يرد عليها مطلقا في زمن الحضور أو الغيبة. أما الروايات التي تقول أنه لا يرد عليها مطلقا فكأن الشيخ المفيد طرحها ولم يعمل بها. هذا هو القول. ثم ذكر هنا القول الثاني المرتبط بالرجل الذي قلنا أنه قول يقول أيضا أنه لا يرد عليه مطلقا، وروى جميل في الموثق، جميل بن دراج، وروى جميل في الموثق عن الصادق عليه السلام لا يكون الرد على زوج أو زوجتين، وهو دليل القول الثاني الذي قلنا أنه لا يرد عليهما مطلقا. وأشهر هذه الأقوال هو القول الثالث الذي يقول أنه يرد على الزوج مطلقا في زمن الحضور والغيبة، بخلاف الزوجة فإنه لا يرد عليها مطلقا في زمن الحضور وفي زمن الغيبة. والحمد لله رب العالمين.